الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
براك مجددا، يجول ويصول، لا يمكننا إرغام إسرائيل على أي شيء، ولا تنسوا أن حزب الله منظمة إرهابية. عون سلمى الموفد باسم الدولة مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان، ومعلومات لبنان الحر، الجنوب اللبناني لم يستطع بعد الالتزام بجدول زمني. نزيه متى لإذاعتنا، الأطراف التي تهدد بتطيير الانتخابات النيابية هي التي مارست سياسة مماطلة وابتزاز لن تنفع، وسنناضل لتمكين المغتربين من التصويت. جلسة لمجلس النواب الأربعاء للتصويت على رفع الحصانة عن بوشكيان، ومعلومات أنه صار في كندا بعد قبرص. مسلسل عويدات البطار المستدعى يتغيب عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ، والبطار يصرف النظر عن استدعائه مجددا لاتخاذ القرار. لا أزمة بنزين، وزارة المال لا علاقة لنا، والمجلس الأعلى للجمارك تبلغ بإعادة تركيب الجدول. حافلات الحكومة السورية تجلي عائلات عشائر البدو من السويداء. إسرائيل تقصف الحديدة، اليمن مثلها مثل طهران، سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاقهم صواريخ في اتجاهنا. تفاصيل جولة ظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. في الشكل والمضمون، لا توحي زيارة الموفد الرئاسي توماس براك بإحراز تقدم في الطروحات المتداولة والأوراق والردود المتبادلة بين لبنان والولايات المتحدة. براك الذي استلم الرد اللبناني من رئيس الجمهورية والتقى رئيس الحكومة في السرايا، تحدث بوضوح عن أن لا ضمانات أمريكية بانسحاب إسرائيل، وأن بلاده لا تستطيع إرغام تل أبيب على فعل أي شيء، معتبرا مشكلة سلاح الحزب المصنف إرهابيا شأنا داخليا لبنانيا على حد قوله. أوضاع سوريا حضرت أيضا في كلمة براك من بيروت، مطالبا بإعطاء دمشق وقتا وبمحاسبتها، كما إدخال الأقليات في الحكم في وقت تسود السويداء أجواء من التوتر على الرغم من إخلاء العشائر من المحافظة.
إذن الرئيس عون سلم الموفد الأمريكي مشروع مذكرة باسم الدولة. مارسيل كرم العيلي.
الرد اللبناني على الملاحظات الأمريكية التي كانت إدارة ترامب وضعتها تعقيبا على رد لبنان الأولي على الورقة الأمريكية، سلمه رئيس الجمهورية جوزيف عون وباسم الدولة اللبنانية للموفد الأمريكي توم براك في حضور السفيرة ليزا جونسون. الرد أتى تحت عنوان مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ أعلان 27 تشرين الثاني حتى البيان الوزاري للحكومة، مرورا بخطاب القسم، ويتمسك بالضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. الرد اللبناني الذي حرص على إظهار الالتزام بمرجعية الدولة تجاهل المطالبات بمهل زمنية لمعالجة ملف السلاح، فيما تضمن في المقابل شروطا للبحث في هذا السلاح، حيث شدد الرد اللبناني وفق البيان الصادر عن بعبدة على أن بسط سلطة الدولة واحتكارها حمل السلاح لابد وأن يتم بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار، وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين. واللافت أن الرد اللبناني لم يتطرق إلى أي التزامات ملموسة من جانب حزب الله، وهذا ما أفصح عنه براك بشكل مباشر من السراي الحكومي بعد أن كان غادر قصر بعبدة من دون الإدلاء بأي تصريح. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
وفي السرايا عقد لقاء بين رئيس الحكومة والمبعوث الأمريكي، مواقف أمريكية جديدة. كل التفاصيل مع ريشار حرفوش.
أكد الموفد الأمريكي توم براك أن واشنطن تعتبر حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، مشددا على أن بلاده لن تحاوره وأن مسألة نزع سلاحه شأن داخلي لبناني. وأوضح براك في مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن الإدارة الأمريكية لا تنوي فرض عقوبات على لبنان أو مسؤوليه في الوقت الراهن، مضيفا أن التركيز ينصب حاليا على إعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة. وقال براك: نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ونبحث مع الحكومة اللبنانية في كيفية المساعدة لتثبيت الهدوء، مضيفا: نحن لا نستطيع إجبار إسرائيل على فعل أي شيء في الوقت الحالي. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية وبتوجيه من الرئيس ترامب مهتمة بإحلال الاستقرار في لبنان الذي يعتبر جزءا من الاستقرار الإقليمي، مشددا على أن اللبنانيين وحدهم يملكون مفاتيح الحل، والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية القرارات المصيرية في هذا السياق. نعود بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار القائمة في سوريا، ونؤكد التركيز على لبنان لاستعادة الأمل والاستقرار في المنطقة. نحمل الأمل مع الإصلاحات الاقتصادية، وأما سبب عودتي فهو أن الرئيس ترامب مهتم بالاستقرار الإقليمي. وعن الوضع في سوريا قال براك: نتفاعل مع التطورات في السويداء بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة، داعيا إلى محاسبة الحكومة السورية. من السراي الحكومي بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
ومساء اليوم يجتمع براك مع عدد من الوزراء إلى عشاء تقيمه السفارة الأمريكية، على أن يلتقي غدا شخصيات سياسية في عشاء يقيمه النائب فؤاد مخزومي، فضلا عن لقاءات لاحقة مع شخصيات سياسية أخرى.
ويلتقي غدا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط في كليماسو، والأربعاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. فيما ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين اجتماعا لبحث رفع الحصانة عن بوشكيان، وتقرر عقد جلسة لمجلس النواب الأربعاء لبحث هذه الحصانة، ذكرت معلومات أن وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الحاصل على الجنسية الكندية غادر إلى كندا قبل قرار رفع الحصانة عنه في مجلس النواب. يشار أيضا إلى أن بوشكيان كان قد غادر منذ نحو شهر إلى قبرص قبل أن ينتقل إلى كندا. كل التفاصيل عن اجتماع هيئة المكتب أو الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع كما ذكرت يعني هو الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. طبعا هذا الاجتماع كان مخصصا للاستماع إلى اللجنة المصغرة التي شكلت في الاجتماع الأول، وتضم النواب جورج عدوان، ألان عون، ومروان حميدي، بهدف يعني تقديم التقرير إلى الاجتماع المشترك، وهو ما حصل فعلا. وبعد نقاش قررت اللجنة المصغرة ومن ثم هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل رفع الموضوع إلى رئيس المجلس الذي بدوره قرر يعني عقد جلسة عامة بعد غد الأربعاء، وهو يعني هذه مفارقة لسرعة التحرك. والهدف أولا نظر بأمرين: الأول نظر بإمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالطلب المقدم بوزراء الاتصالات السابقين جمال الجراح بطرس حرب ونقولة صحناوي، لأن هذا الطلب كان منذ سنتين تقدم وحددت جلسة في العام 22 بسبعة كانون الثاني، ولكن نظرا للفراغ الرئاسي طبعا أرجئ البث الموضوع، وهذا الطلب لا يزال حاضرا. سيتم التصويت على هذا الأمر طبعا بالأكثرية. في حال صوت سيكون هناك يعني تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ولجنة التحقيق البرلمانية لها حق يعني التوسع في التحقيق والذهاب إلى أبعد الأمور. أما الشق الثاني المتعلق بالوزير الصناعة السابق والنائب الحالي طبعا بوشكيان، جورج بوشكيان، أيضا تقرر رفع هذا الموضوع إلى الهيئة العامة. الهيئة العامة هنا تنظر بإمكانية رفع الحصانة من عدمها خلال التصويت السري بالأكثرية، ويعني وسيكون هناك استماع لكل الوزراء السابقين، وأمانة مجلس النواب تبلغ في هذه الأثناء حضور الوزراء أمن ينتدبهم للاستماع إليهم. وفي هذه الحالة أيضا رانيا يكون يعني إذا لم يصوت على رفع الحصانة يذهب الموضوع إلى القضاء، لأن ما قام به أو ما يتهم به بوشكيان هو ليس بصفته كنائب بل كوزير سابق، وعند هذه الحالة ممكن أن يعني يستمع إليه القضاء، قد يبرأ وقد يتهم، علما أن الهيئة العامة هي أو الاجتماع اليوم لم يتهم ولم يبرئ، بل هو قام بالآلية المتبعة قانونا. وعلى هذا الأساس يعني شدد النائب عدوان بعد الجلسة على أن رفع الحصانة هو الهدف أن يأخذ القانون مجرى ولا يعني الاتهام، هو الأمر لحماية النائب من تصاريحه السياسية ولكن ليس بأي إجراء آخر. نائب الرئيس الياس بوصعب لخص المجريات، نستمع إلى بوصعب.
مهني من دون ما تتطرق لأي شيء آخر باستثناء كيف بدنا نطبق النظام الداخلي وكيف بده يطبق القانون بشكل كامل من دون ما يكون فيه أي ضغط من أي جهة. فكان هيدا التقرير المهني من بعد ما اندرس محدد بشغلتين، أولا إذا هذا الموضوع كان العمل بيتعلق بعمل النائب كنائب إذا بدك ترفع الحصانة ولا ما إله عليها، وكوزير بنفس الوقت يعني قرار أخذه الوزير، وطبعا لا هذا القرار يعني هيدي ما طبقت عليها هذا الشرط، بالتالي بهيك حالة إذا القضاء بده يكفي تحقيقاته بده ياخذ مجرى بده يستمع للنائب بوشكيان، ويمكن بعد ما يستمع له هو القضاء اللي بيقرر إذا الملف بكفي فيه ولا ما بكفي فيه. بالتالي نحن اليوم ما عم نتهم وبيبقى دايما المتهم بريء إلى أن تثبت العكس، بالتالي الآلية واضحة. اليوم بالهيئة العامة يطرح هذا الطلب، كذلك وزارة الاتصالات الملف، وللأشخاص المعنيين الوزراء الثلاثة المعنيين بالملف الأول يلي هن وزراء الاتصالات الثلاثة الوزير نغولة سحناوي، الوزير بطرس حرب، والوزير جمال الجراح. نحن سبق وبلغناهم من سنتين ونص عن الجلسة، بالتالي في تبليغ كان صار من قبل. هلأ هن عليهم يوم الأربعاء ولهم الحق هن أو وكيل عنهم يجوا يطرحوا وجهة نظرهم أو يدافعوا عن ما الموجود بهذا الملف اللي وصل على المجلس النيابي. ومن بعد ما نستمع لهم الهيئة العامة بتصوت بالأول بالأكثرية المطلقة يعني بالـ65.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بري كان التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الذي وصف ما يجري في المنطقة خصوصا في سوريا وانعكاساتها على لبنان بالخطير، وقال لا شرخ داخل الصف الدرزي في لبنان والكل يقوم من موقعه بواجباته، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع الوزير السابق وليد جنبلاط، كما كان التقى وفد مجلس الإنماء والإعمار. هذا كل شيء من عين سيني، عودة إليك لمتابعة النشرة.
ألف شكر هندي سارة.
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث لبرنامج الجمهورية القوية عبر لبنان الحر إلى أن سلاح حزب الله لم يكن يوما ضمانا للبنان بل كان دائما عبئا عليه، متشددا على أن ضمانة لبنان الحقيقية تكون فعلا عندما تبسط الدولة سيادتها على كامل التراب اللبناني. ورأى متى أن ما يجري مؤخرا من أحداث في الداخل السوري لن ينعكس على لبنان، مؤكدا أنه عندما تحصن الدولة حدودها وسيادتها فلن يأتي الخطر لا من سوريا ولا من إسرائيل أو من غيرهما. وفي ملف الانتخابات النيابية قال متى:
يا للأسف أنه الأطراف يلي عم بيهددوا بتطيل الانتخابات طول عمرهم بيستعملوا سياسة الابتزاز، يا بدهم مثل ما بدهم يا ما بتمشي. وهيدا اللي كان انه كان في مشرع سلاح حزب الله وتحت شعار جيش وشعب ومقاومة، كانوا بوقتها يمارس كمان سياسة الابتزاز. يا بتتشكل حكومة، كنا بنعرف ليش كانت تاخد وقت الحكومة تتشكل، 5 سنين وسبعة اشهر وسنة ومدري قديش تتشكل حكومة، يا بتحطوا هالبين الوزارة يا بنحط فيها دايما. فمن هالمبدأ هيدا سياسة الابتزاز ما بتنفع. هون بنرجع بنقول اول شيء بنطلب هيك الشعب اللبناني يعطي رايه بهالموضوع. نحن رح نضل نقاوم ونحارب ونجرب قدر المستطاع، وباذن الله رح نوصل، لانه هيدا شيء محق للاغتراب. لانه بالاخر الاغتراب انه شو عم ترضيه بست نواب؟ ما هو مزبوط يعني بشكل كتير بسيط. يلي عم بيطالب بالميجا سنتر طير الوطن الحر يعتبر الدول برا هي ميجا سنتر بكل بساطه. طير الوطن الحر نحن عم نطالب فيها اكيد، بس نحن عم نقول انه عم نحكي عن هالانفصام برايه بين انه بده الميجا سنتر بنفس الوقت بده ست نواب للاغتراب. نحن عم نطالب ميجا سنتر اكيد، لان احنا بالنسبه لنا رح نضل نجاهد 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 حتى نخلي ال 128 نائب الموجودين هون يتخمون الداخل والخارج بكل بساطه.
بيان جديد اليوم عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، أوضحت فيه أنه رغم سعي المخلصين وفي مقدمتهم وليد جنبلاط إلى قطع دابر الفتنة ومنع انتقال الحوادث الدموية التي شهدتها مدينة السويداء في سوريا، إلا أن البعض لا يزال يحاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إزكاء نار الفتنة من خلال الترويج لأخبار كاذبة عن وجود تحركات مسلحة مشبوهة أو سقوط ضحايا في هذه المنطقة من لبنان أو تلك. وجدد الحزب تحذيره من تداول أخبار كاذبة أو مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آملا عدم الأخذ بها وتحكيم العقل والمنطق والابتعاد عن الغريزة الإنسانية التي تدفع في اتجاه ارتكاب أفعال غير محمودة تسيء إلى السلم الأهلي وتعرض المجتمع اللبناني إلى الخطر. أضاف إن الحزب التقدمي الاشتراكي يبذل عبر كوادره ومناصريه كافة الجهود لقطع دابر الفتنة التي إن وقعت لا سمح الله لن يكون بالمقدور تفادي نتائجها التي ستكون كارثية.
واليوم كتب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى عبر منصة أكس: ليس منا من هو أكثر غيرة من الآخر عندما يتعلق الأمر بالكرامة والوجود، ونحن ووليد بيك جنبلاط لا نكل عن المتابعة والعمل، وهو القائد الواسع المدى والبعيد الرؤية والأجدر والأقدر على التواصل والضغط حيث يجب، نخاطب العالم ونتابع الموضوع تحت سقف التفاهم العام في المجلس المذهبي.
بعدما توقفت الشركة المستوردة للنفط عن تسليم مادتي البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الماضي من قبل وزارة الطاقة، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أوضح عبر لبنان الحر أن الأمور إلى الحلحلة.
بالنسبة لموضوع البنزين مش الحال، الجمارك عملوا أبديت للسيستام والشركات بلشت تسلم من الساعة 12. بالنسبة لموضوع المازوت الجمارك عم بيشتغلوا بعد على السيستام وعدونا انه من هلأ لبعد الظهر بيمشي الحال حتى نسلم بكرة صباحا.
واليوم أشار المكتب العالمي لوزارة المالية في بيان إلى أنه قطعا للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، إلى أن الوزارة تبلغت صباح اليوم كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناء على كتاب صادر عن الطاقة والمياه بتاريخ اليوم. وقد أرفق كتاب الأمانة العامة بكتاب وزارة الطاقة وتم إبلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك لإجراء المقتضى. وتبعت وزارة المال عليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال أسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانونا وعار من الصحة ولا قيمة له.
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال تلبيته دعوة من السفير السعودي وليد بخاري والثوابت الإسلامية والوطنية والمحافظة على اتفاق الطائف الضامن لكل مكونات الشعب اللبناني المنضوي تحت سقف الدولة، ولفت إلى أن المطلوب منها تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع الورقة الأمريكية المتفق عليها عربيا لحفظ سيادة لبنان وانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وترسيم الحدود والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في تحقيق السلام والأمان والاطمئنان والاستقرار في ربوع لبنان.
الراعي يترأس لجنة متابعة القمة الروحية من الديمان أنطوان العمريكي.
اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه القسم الثاني من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية على مسار عمل اللجنة، مقدرا جهودها ودورها. وبنتيجة الاجتماع أجرى غبطته اتصالات هاتفية بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى، وتداول معهم في تطورات الأوضاع الراهنة وفي ضرورة عقد قمة روحية تواكب هذه الأوضاع. البطريرك الراعي استقبل ظهرا السفير التونسي في لبنان مراوي الإمام وعقيلته في زيارة وداعية قبل مغادرته لبنان وتسلم مهامه الجديدة. قال السفير براوي:
أؤكد وأجدد أنه لبنان اليوم في حاجة لكل أبنائه، في حاجة لكل أبنائه من كل الطوائف، حاجة لكل قواه الحية حتى معناها يواجه التحديات اللي تشهدها المنطقة، وحتى يعود لبنان مثل ما عرفناه في السابق. لبنان عاصمة ثقافية ومنارة للعلم وعاصمة سياحية لكل المنطقة بما يحمله من تنوع وبما يحمله من جمال وثراء. وأجدد التأكيد اليوم وأنا مغادر مهامي من لبنان، لبنان غني، غني بشعبه، غني بتاريخه وحضارته، غني بموارده، ولكن لبنان في حاجة إلى وحدة صف أبنائه حتى معناها يرفع التحديات المطروحة.
من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
قضائيا، تغيب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم أمام المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وصرف البيطار النظر عن استدعاء عويدات مجددا، وأرجى اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بجميع الذين استجوبهم أخيرا.
حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بعلبك ومحيطها وفي أجواء منطقة مرجعيون.
دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات بعلبك منزل مواطن في الطيب حي مدينة الإمام الصدر بتهمة الإتجار بالأسلحة، وأوقفته مع أبنائه الثلاثة وأحد الضيوف، وضبطت القوة المداهمة كمية من الأسلحة وعملت على مصادرة سيارة كانت تستخدم بنقل الأسلحة والإتجار بها.
أفادت أجيرو بأن عطلاً طرأ على سنترال السامري ما أدى إلى توقف خدمتها في المنطقة المذكورة إلى عدد من المناطق المجاورة، وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبه صرف سلفة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الاستشفائية المقطوعة بقيمة 65 مليار ليرة لبنانية، ستحول إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين في الأيام القليلة المقبلة.
فقد الاتصال أمس بالمواطن أحمد مصطفى شهاب ابن بلدة حبوش، وهو يعمل في شراء وجمع الخردة والمعادن في منطقة ميس الجبل وجوارها، وبعد عملية بحث عثر عليه صباح اليوم جثة إلى جانب طريق مستشفى ميس الجبل الحكومي باتجاه وادي سلوئي. على الفور حضر إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات.
في تطورات سوريا، أجلت حافلات تابعة للحكومة عائلات من عشائر البدو كانت محتجزة داخل مدينة السويداء في إطار اتفاق توصلت إليه وزارة الداخلية مع الأطراف المحلية بهدف وقف التصعيد وضمان عودة الاستقرار إلى المحافظة. ووسط انتشار أمني مكثف لقوى الأمن الداخلي، بدأت بإجلاء نحو 1500 شخص من عشائر البدو التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة العائلات في خلال عملية الخروج. قناة الحدث أشارت إلى أن العائلات ستنقل إلى ريف السويداء وبعدها إلى درعا. في سياق آخر، نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها عن إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أنه يعمل بشكل طبيعي.
في اليمن أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافاً للحوثيين في الحديدة، وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن مصير اليمن هو مصير إيران، وسيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقال: نهاجم أهدافاً للحوثيين في الحديدة ونعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن.
اتهمت طهران اليوم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، بعدما هددت الدول الثلاث بإعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأطراف الأوروبية أخطأت وأهملت تطبيق الاتفاق النووي. وسط هذه الأجواء، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن الجيش الإسرائيلي سيجبر على دفع ثمن عدوانه، وقالت: سندافع عن حقوق شعبنا. واليوم نقلت وسائل إعلام إيرانية عن النيابة العامة في محافظة خراسان الشمالية أنه تم اعتقال عاملين للموساد وأحيلا على التحقيق.
إلى قطاع غزة، حيث قتل 17 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.
أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى بكرة، فبيتحول لحار نسبيا حيث بتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، خصوصا بالمناطق الداخلية بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية. التلاتة غائم جزئيا بالإجمال مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، لا تتخطى معدلاتها الموسمية من دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
كان في نشرة براك مجددا يجول ويصول: لا يمكننا إرغام إسرائيل على أي شيء، ولا تنسوا أن حزب الله منظمة إرهابية. عون سلم الموفد باسم الدولة مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان، ومعلومات لبنان الحر: الجانب اللبناني لم يستطع بعد الالتزام بجدول زمني. متى لإذاعتنا: الأطراف التي تهدد بتطيير الانتخابات النيابية هي التي مارست سياسة مماطلة وابتزاز لن تنفع، وسنناضل لتمكين المغتربين من التصويت. جلسة لمجلس النواب الأربعاء للتصويت على رفع الحصانة عن بوشكيان، ومعلومات: هو صار في كندا بعد قبرص. مسلسل عويدات البطار: المستدعى يتغيب عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ، والبطار يصرف النظر عن استدعائه مجددا لاتخاذ القرار. لا أزمة بنزين ووزارة المال لا علاقة لنا، والمجلس الأعلى للجمارك تبلغ بإعادة تركيب الجدول. حافلات الحكومة السورية تجلي عائلات عشائر البدو من السويداء. إسرائيل تقصف الحديدة، اليمن مثلها مثل طهران، سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاقهم صواريخ في اتجاهنا. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني. إلى اللقاء.